ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعض أسئلة تتعلق بدرسنا السابق. ثبت في رؤية الله تعالى آيات عديدة، أذكر منها ما تستحضره، وحدد نوع الإضافة في السؤال. ثبت في رؤية الله آيات عديدة، أذكر منها ما تستحضره، وحدد نوع الإضافة في السؤال. بن علي بن ضياف،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثبت الرؤية بآيات كثيرة، ومنها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فهنا النظر أضيف إلى، فمعنى فيكون معناه الإبصار،
أو قل أضيف إلى الوجه.
نعم،
وعدي بإلى.
نعم، عدي الوجه بإلى.
ليس عدي الوجه،
النظر.
نعم نعم،
عدي النظر بإلى، فيكون معناها الإبصار. تقول نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد.
نعم.
ومنها قوله تعالى لا
بمعنى أنك ما دام تعرضت لهذا وهو ليس مطلوبا في السؤال، إذن ما دمت قلت هذا، إذن النظر الذي بمعنى الذي له معنى آخر، كيف حاله بالنسبة للتعدية واللزوم؟ واصل مضياف.
نعم، متعدي بسي،
هذا النظر بمعنى آخر وقد ذكرته أنت، النظر المتعدي بفي، نعم موجود، ولكنه يصير له معنى يعني ثالث. إذن المتعدي أو غير المتعدي، المتعدي بنفسه ما معناه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا متعدي بنفسه. تفضل ابن علي.
الشيخ بمعنى الانتظار.
إذن إذا كان متعد بنفسه فهو بمعنى الانتظار، وإذا كان متعد به أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض،
التفكر الشيخ.
إذن بمعنى التفكر. وأما الذي نحن بصدده الآن
بالنظر، بالنظر الشيخ.
بمعنى الإبصار، نعم، وهو المضاف إلى الوجه والمتعدي بالحرف إلى. أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى الإبل، نعم. نعم.
ومنه قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم.
فقد فسر هنا الزيادة عند الله، فسر بي أن الرؤية رؤية وجه الله عز وجل.
نعم. هذا الذي عندك.
نعم.
واصل بقية السؤال، وحدد نوع الإضافة في السؤال.
الشيخ هنا إضافة الصفة إلى الموصوف.
أين هي الصفة وأين هو الموصوف؟
الرؤية الصفة، والله عز
نعم.
وجل هو الموصوف.
ما معنى الرؤية صفة؟
موصوف بها الله عز وجل.
ماذا؟
موصوف بها الله عز وجل.
يعني الله موصوف بالرؤية. تقصد الله موصوف بالرؤية.
نعم سي.
هذا شيء معلوم، أن الله لم ينكره أحد من الفرق، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. خالد قصي، أكمل ما تبقى عليه من الآيات وأجب عما لم يجب عليه من السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، من أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتعدى النظر بإلى فيفيد الإبصار هنا في هذه الآية. وقال كذلك عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب الكفار عن ربهم عقوبة لهم، ويفيد ذلك أن المؤمنين يرون الله عز وجل.
إذن يفيده بمفهوم المخالفة.
بمفهوم المخالفة كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك يعني ذكر الزيادة في الآيتين: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر كذلك ب يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأما بالنسبة للإضافة فهي من إضافة المصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله، فإن يقال رؤية الله، فالله عز وجل هو المرئي.
أحسنت، نعم. إذن إضافة المصدر إلى مفعوله، أي أن المرئي هو الله عز وجل. وإذا أردنا أن نقول هذه صفة من صفات الله عز وجل، فنقول كونه مرئيا ليس الرؤية، رؤية واقعة منا بالنسبة ليوم القيامة. فكون الله تبارك وتعالى مرئيا هذا هو الذي هو من صفات الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني، تفرد الأشاعرة بقول متهافت في الرؤية، أعرضه. تفرد، المقصود تفرد عن جميع الطوائف بقول متهافت، أعرضه. سليمان مشري، سليمان
نعم، تفرد الأشاعرة بأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل جهات، وبعضهم قال أنه يرى يعني بالبصيرة، يعني بقلب. الله أعلم.
هذا سليمان مشري.
الشيخ راني يعني ما حسن حاضر، الهاتف فيه خلل.
نعم، إذا معليش أعيد الجواب. أنا اشتغلت في الحق في التأمل في صوتك، ورأيت كذلك لاقطك ما زال مغلوق وأنت تتكلم، فقلت كيف هذا؟ معليش أعيد الجواب سليمان.
نعم، قلت أن الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل جهات، وكذلك بعضهم يقول أنه يعني يرى بالبصيرة يعني بالقلب، وبعضهم يقول يعني يرى لا من جهة، يعني فتضاربت يعني تفاسيرهم في الأمر.
إذن القول المعتمد والمشهور عنهم أنهم يقولون أنه يرى لا من جهة، لا من جهة، هذا هو عين التهافت. ولذلك قام عليهم المعتزلة فقالوا كيف أنتم معنا، كنتم تنفون الجهة ثم أنتم الآن تثبتون الجهة عندما أثبتتم الرؤية. فكان إذن هذا هو جوابه، قال لهم يرى لا من جهتي، معناها كأنهم لا يزالون على نفي الجهة حتى جهة العلو ينفونها، ولكن يثبتون الرؤية. فهذا قول متهافت حتى عند أهل العقول. السؤال الثالث، اذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه. اذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه. أبو عاصم أكرم صدوق،
نعم، قال اذكر ما تهافت به المعتزلة في نفي الرؤية.
لا، ما
نعم،
تمسك به المعتزلة.
اذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية. ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية هو أنها جعلوها من أنهم جعلوها في مقابل الجهة، أي لإثبات الرؤية لابد من إثبات الجهة. قال فلا بد من المرء أن يكون في جهة الرأي. قال وهذه مستحيلة، والرؤية والجهة شرط في الرؤية، فما دامت الجهة مستحيلة فالرؤية مستحيلة.
نعم، أحسنت، واصل.
نعم الشيخ، ما كمل السؤال، ما كتبتوش كامل.
اذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه.
نعم، كقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واحتجوا بالنقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واحتجوا بقوله تعالى أيضا في النقل فانظر فإنك لن تراني فانظر إلى الجبل استقر مكانه.
نعم
نعم ثم تفنيد هذه الشبهات بقول الله عز وجل أو الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالرؤية، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال فالرؤية ثابتة بالنص.
نعم يحيى توري، يحيى توري من باماكو، أتمم ما بقي عليه من جواب. يحيى
نعم، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، هذا الدرس لم أحضر، أول درس سمعته.
نعم، إذن أكرم
نعم
لم يتمم الجواب، بقيت عليه بعض جوانب منه. علي سواس،
بارك الله فيكم.
أهيك.
استدل المعتزلة كذلك بالنقل، قوله من منه قوله تعالى اتركوا الأبصار واتركوا الأبصار، فقالوا ما دام نفى الله عز وجل الإدراك فهو يستلزم نفي الرؤية، وليس كذلك، وإنما المراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن الله عز وجل لا يحاط علما كذلك لا يحاط رؤية، وهذه رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. الله أعلم.
إذن فقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به رؤية المقصود، فإذا كانت لا تحيط به رؤية فمعنى ذلك أنها تراه، وإنما المنتفي هو الإحاطة، لا تدركه ليس لا تراه، لا توجد. وأما لن تراه فلن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. أتمم من جواب بناء على هذا. أحسن أبو الزو،
نعم شيخنا،
نعم أتمم.
نعم، وما في قولهم لن تراني يعني على نفي الرؤية في الآخرة يسلم به لأمور، قلنا لوقوع هذا السؤال موسى عليه السلام ولا يمكن يقع منه مستحيل، وكذلك على أن قولهم.
ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة مهمة ولكنك لم تشرحها، ولكن ذلك مستحيل، ما معناه؟
أن موسى عليه السلام لا يسأل الله سبحانه وتعالى ما هو مستحيل عقل هو، وهو الرؤية، لما نعم. سأله يتجلى له، فهذا دليل على أنه من ممكن.
أحسنت. إذن موسى عليه السلام كليم الله تبارك وتعالى يعلم، إذا كان هذا السؤال أصلا ليس ممكنا غير معقول فإنه لن يسأله، وربنا تبارك وتعالى لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح نفس السؤال. إذا كان السؤال سؤال نفسه منكر فإن الله تبارك وتعالى لا يقره عليه. نوح عليه السلام قال وسأل الله تبارك وتعالى ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن الله عز وجل أنكر على نوح نفس السؤال وهو طلب نجاة ابنه. أما موسى عليه السلام فقد سأل الله تبارك وتعالى سؤالا، والله تبارك ولم يقل له لا تسألني هذا، هذا ليس لك أو ليس هو كذا، لا ما قال هذا، ولكن قال لن تراني. بل وبعد ذلك علق تبارك وتعالى رؤيته بممكن، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، فإن هذا هو التعليق، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهل استقرار الجبل أمر مستحيل؟ ليس مستحيل. إذن دل ذلك على أن الرؤية، نقول هكذا في التعبير، أمر جائز عقلا غير واقع شرعا. انتبهوا، وهذه عبارة دقيقة ومهمة ومستعملة وهي الجواب. أن الرؤية أمر ممكن عقلا، ليس مستحيل من المستحيلات، ولكنه غير واقع شرعا. يعني في الدنيا، بدليل أن الله تبارك وتعالى، إذن فلن هنا ليس للتأبيد، ليست للتأبيد. ونستدل كذلك على أنها ليست للتأبيد، نعم، بأدلة. عبد الملك عزة
شيخ،
نعم تفضل.
أحسن لك السؤال غير واضح.
أحسن
لك السؤال غير واضح.
أنا توقفت عند جملة أردتك أن تكملها، أن لن التي في قوله عز وجل لن تراني تمسكوا بها وقالوا هم، أي المعتزلة، أنها للتأبيد، وإن كان في حق هذا قول للزمخشري أنها للتأبيد، يعني من أدلته لمذهبهم. فنحن نرد على هذا الادعاء بماذا؟
نعم، نرد عليه بقوله تعالى لن يتمنوه أبدا، وبعد ذلك هم تمنوا الموت، قال ونادوا يا مالك ليأخذ علينا،
ولن يتمنوه.
نعم، ولن يتمنوه أيضا في نفس هذا السياق ذي ورد ذكر أبدا، فلو كانت لن تفيد التأبيد لما جاء بعدها لفظ أبدا الذي تفيد التأبيد،
إذن يكون حشوا.
نعم، وكذلك في قوله تعالى لنكلم اليوم إنسية، فهنا ليست أيضا للتأبيد. وقوله وأما قوله تعالى،
يعني لو كانت للتأبيد لكان وقوع اليوم في حيزها تناقضا ومعارضا، لن أكلم اليوم إذا كانت للتأبيد فسوف يكون اليوم في حيزها كأنه ناقض لنفيها، واضح ولا لا؟
نعم. أما ما استدل به في مثل قوله تعالى لن يخلق ذبابا، فهنا يفيد التأبيد لكنه بأمر خارجي ليس بذن نفسه.
أحسنت، نعم. إذن ما زال بقي عليك كذلك، نعم.
الأمر الخارجي في هذه الآية هو أنه لا يستحيل يعني أن يكون هناك خالق دون الله عز وجل.
إذن قال عز ولن يتمنوه أبدا، أي الموت. قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن تمنوا الموت في يوم القيامة، فإذا كان مؤبدا فكيف يتمنوه يوم القيامة؟ إذن لندخل مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده، وهو قوله، أي قول الشارح، وهو لا يزال يتكلم على الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة يكرم بها أهل الجنة. نعم، هناك رؤية ثابتة في عرصات القيامة، في عرصات القيامة للمؤمنين، وقيل يدخل في ذلك المنافقون أيضا يرونه، ولكنها ليست رؤية هي نعيم، بل يرونه رؤية من هو يتوعدهم، من يريد أن يتفرغ لهم تبارك وتعالى لعقابهم، وهم يرونه رؤية ربما مخيفة لهم. وأما الرؤية التي يتكلم عليها أهل العلم فهي رؤية الجنة التي هي كرامة نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمناها، نسأله عز وجل أن يكرمنا بكرامته يوم نلقاه في الجنة. هذه الرؤية التي يقع الكلام عليها رؤية الله عز وجل في الجنة. قلت لا يزال الكلام عليها من عند قوله، وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه. هذه الآية نفسها هي دليل الرؤية، وهذه فائدة أو قاعدة يذكرها ابن تيمية وغيره كذلك، بل وفيها كتاب لا يحضرني الآن عنوانه، أنه ما من آية أو حديث يستدل به مبطل أو مبتدع إلا ويمكنك أن تأخذ من نفس الدليل الرد عليه، نفس الدليل تأخذ منه الرد عليه، ولكن هذا لا يستطيعه كل أحد. إذن قال هنا لن تراني لا يصلح دليلا، مقصود لا يصلح دليل نفي الرؤية، بل الآية تدل على الرؤية، هذه الآية التي هي لن تراني تدل على الرؤية لا تدل على نفيها، من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى، موسى سأله وسألها هنا بمعنى نجيب، بمعنى سألها بمعنى
نعم شيخ بمعنى طلبها.
أحسنت، إذن سألها هنا بمعنى طلبها، سألها بمعنى طلبها. إذن قال وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، يعني إذا كانت مستحيلة فلن يطلبها، لن يطلبها، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، علق الرؤية على استقرار الجبل. عبد الفتاح عدالي، ما هي أداة التعليق التي يقصدها هنا؟ يفتح حاضر.
سلام.
تفضل. سلام.
قوله تعالى إن استقر مكانه فسوف تراني.
نعم. ما هي أداة التعليق؟
إن استقر. إن.
إن. نعم. إذا فأداة التعليق هي إن. وما معنى التعليق هنا؟ علق شيء بشيء. فإن استقر مكانه، إن وهي الشرطية المفيدة للتعليق، أن الجواب واقع لأجل وقوع السؤال، فعلق وقوع الجواب على وقوع الشرط، على وقوع الشرط. فإن استقر مكانه، استقر مكانه هذا هو الشرط، فسوف تراني هذا هو الجواب. إذن تعليق الرؤية الله عز وجل باستقرار الجبل، هذا المقصود بالتعليق. قال وهو ممكن، يعني حال تجلي الله عز وجل للجبل يستقر الجبل، هذا أمر ماذا فيه من المستحيلات؟ ليس مستحيل، أمر ممكن. نعم، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. المعلق على الممكن هنا ما هو؟ هو رؤية الله عز وجل، علقت على استقرار الجبل عند تجلي الله عز وجل له. واستقرار الجبل عند تجلي الله عز وجل أمر ممكن، إذن كذلك الرؤية ممكنة. واضح مراد؟ مراد 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 مصطفى دقو مصطفى أبو لقمان محمد نعم. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل، أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. إذن عباده تبارك وتعالى مكرمون، أكرم من الجبل، فكيف يتجلى الله عز وجل للجبل ولا يتجلى لأصفيائه لأولي العزم من الرسل؟ كليم الله موسى عليه السلام الذي قال له إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس. إذن اصطفاؤه على الجمادات بالتجلي لا شك أنه أمر لا يمتنع وممكن. قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار. إذن هذا كذلك توقعوه في القواميس والمعاجم، كثير منا من لا يزال يغفل يظن بأن القواميس انتهى مادة حاسمة، وأن قواميس أيضا عنده مذاهب، كل صاحب قاموس إلا وعنده مذهب، صاحب القاموس المحيط عنده مذهبه، حتى مفردات القرآن للراغب الأصبهاني له مذهبه العقدي، وكذلك أيضا لسان العرب لابن منظور له مذهبه. فهؤلاء ناقلون، وربما يكون في نقلهم ما يؤيد مذهبهم. لذلك في هذه المسائل إذا قلنا مثلا في أمر ما من المسائل التي قد يكون فيها الخلاف، لابد الواحد ينتبه، شيء مباشرة يمشي للقاموس يقول قال صاحب القاموس كأنه خلاص انتهى، كان صاحب القاموس واحد من العرب القدامى. هنا في الحق أنبه، لماذا؟ لأنه كثير ما يقع من أخطاء الناس هذا، يرجعون إلى القواميس يظنون أن أصحاب القواميس يعني ينقلون، وفي نقلهم سيما في هذه الأمور التي هكذا حالها. ومن أراد منكم أن يجرب ينظر كلمة استوى ماذا يجد فيها من كلامهم وغيرها من الألفاظ. فعندما نقول لغة الأصل المقصود أن تذكر شيئا من أشعار العرب وعصور الاحتجاج تأتي بكلامهم، هذا وإذا قلنا لغة. ولكن الآن صاروا ربما يكتفون فقط بالنقل على القواميس باعتبار أنهم أعرف الناس باللغة، وربما وجدوا عندهم شيء من يعني الاستدلالات بالأشعار ونحوها. إذن قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن واضح لا الاستدلال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. القاضي على اللوط كيف الاستدلال هنا من خلال الآيتين، كيف يتم له الاستدلال؟
نعم، في الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا نفى عنهم تمني الموت، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيتمنونه عند ملاقاة العذاب ومقاساته يتمنون الموت، فهذا لا يدل على أن لن في الآية الأولى للتأبيد.
أحسنت، إذن فهكذا يتم الاستدلال بالآيتين. إذن هم في الدنيا كما قال الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال الله عز وجل بعد هذا ولن يتمنوه أي الموت أبدا، مع كونها قالها بعد أبدا، وربما هنا كذلك نقول أبدا هناك أنه لتأكيدها، مع أننا كنا نستدل سابقا يعني نقول أنها فيها تنافي ذكر أبدا بعد لن تكون أبدا لغو، ولكن نقول هنا مثلا لتأكيدها ها هم يوم القيامة تمنوا الموت، إذن أين هو التأبيد الذي في لن كما زعمتم؟ ونادوا يا مالك وهو من خزنة النار ليقضي، واللام هنا نبيل بوزيد، هذه اللام ما هي لام ماذا؟ نبيل بوزيد السلام السلام
يعني هذه لام الأمر يعني طلب،
وهنا نقول لام وهنا نقول لام
لام الأمر،
نقول كذلك هنا لام الأمر، ها إذن نقول هنا لام الدعاء، هذه اللام نسميها هنا لام الدعاء لأنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، إن هذه اللام نعم في غير هذه الموضع تسمى لام الأمر، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه اللام في هذه المواضع صح لام أمر رب العالمين يأمر عباده، ولكن عندما تكون من العبد إلى الله عز وجل تسمى عند ذاك لام الدعاء ليقضي علينا ربك. إذن فهم هنا الآن يسألون الله تبارك وتعالى أن القضاء عليهم، هنا مقصود به الموت، القضاء هنا عليهم يعني كأنهم يتمنون الموت عندما رأوا من العذاب ما رأوا. قال نعم فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا. هذا هو إذن يصير المعنى في الآية، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، بمعنى أن رؤيتي في الدنيا وأنت على هذا الذي أنت عليه من التركيب لا تقدر على رؤية الرب عز وجل، يعني بمعنى أجسامنا في الدنيا ركبت على هيئة لا تقدر على رؤية الرب تبارك وتعالى، ويوم القيامة تكون على هيئة تستطيع ويقدرها الله عز وجل على ذلك. لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى. هكذا إذن يكون لو كانت كما زعموا أن الرؤية في نفسها غير ممكنة يقول لا أرى، لا أرى أدل على هذا، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. وأما لن عندما سلطت على فعل، الفعل أي فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا يكون محدود بزمان معين. نعم. قال بعد ذلك محمد خليل الراس: مباحث عامة حول آيات الصفات. إذن انتبهوا، هنا وصلنا إلى موضع متميز من هذا الكتاب، مؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الكتاب كتاب الواسطية، طريقته فيه أنه بدأ ذكر صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، وذكر منها ما له دليل من القرآن الكريم. في كل ما مضى الاستدلال كما كنتم تتابعون وتسمعون كان بالآيات من القرآن الكريم، ثم هو ينتقل بعد هذا إلى الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بالسنة على ما ثبت لله عز وجل من الآيات والأسماء. فالذي تقدمه هي آيات الصفات، والذي سوف يأتي هي أحاديث الصفات. والإنسان إذا تم له الاستدلال بهذين على أمر ما كائن ما كان، سواء كان الصفات وغير الصفات، فقد تم له الاستدلال، ومن استدل عليه بهذه فقد قامت عليه الحجة، ومن سمعها وأعرض عنها فهو معرض ومتبع للهوى. قال: مباحث عامة حول آيات الصفات. قال الشيخ الراس: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا، قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. أصل أول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، لا يجوز لمن ثبت عنده اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته بآية أو بحديث، ما عندنا سوى هذا. الآيات والأسماء، الأسماء والصفات لا تثبت بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالقياس. قال: أصل أول: اتفق السلف، ويقصد اتفق هنا بمعنى أجمعوا على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء. فإذا قالنا قائل: ما معنى اتفق السلف ونحن نقول الأشاعرة والماتريدية والخوارج والرافضة وكذا وكذا، هؤلاء ليسوا سلف. السلف تقال للصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم الذين يقال لهم السلف. إذن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون ولا شك، التابعون كذلك، أتباع التابعين نشأت فيهم الفرق، ولكن الخلاف استقر الاتفاق قبلها، قبل أتباع التابعين. قالوا شيخنا رحمه الله: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق. قال إن الناظر في آيات الصفات التي ساق المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الكتاب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، بصفات الله تبارك وتعالى. وعندما نقول الصفات هو كل اسم من اسماء يدل على صفة من صفاته، أو كما قال شيخنا اسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، هذا كله نؤمن به، مثل يعلم كذا، ويحكم ما يريد، ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بمعنى لا تنفصل، دائما متصفة بها في كل الأحوال، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة. الحياة الله عز وجل ليس كصفة مثلا النزول، نقول الآن الله عز وجل ليس نازل، الآن نحن في الضحى وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن الحياة دائما حياة، حي الآن وغدا وبعد غدا وفيما سبق وإلى آخر ذلك، فهي صفة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. والعلم والقدرة هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، إذن هذه بعض الصفات الذاتية. إذن قلنا معنى الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن رب العالمين، لا تنفصل، لا يزال الله عز وجل يعني متصفا بها. في مقابل ماذا؟ مقابل الصفات الفعلية، كأن الصفات الذاتية هذا هو معناها، وهناك ما يسمى بالصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية قال تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، يعني متى شاء فعل منها ما فعل، وتحدث بمشيئته وقدرته. أحد تلك الصفات من الأفعال، وربما المثال سوف نوضح به المراد هنا. إذن الصفات الفعلية قلنا دائما متعلقة ب بالمشيئة. إذن متعلقة بالمشيئة، وقدرته متعلقة بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن. إذن إذا شاء أن يفعلها شاء، فهذه من هذه الجهة هي تشبه الصفة الذاتية، لكن من جهة حدوث أفرادها فهو تبارك وتعالى يفعل منها ما تشاء في أي وقت شاء كيف شاء إلى آخر ذلك. إذن قال وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد طار صاحي ماذا تعرب آحاد؟ طار صاحي ماذا تعرب آحاد؟ غائب عبد القادر. طال سهل عبد القادر علان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم تفضل تفضل. طال
فاعل أحد.
إذن أحد فاعل. فاعل لي ما هو الرافع لها؟
تحدث.
إذن تحدث بمشيئته وقدرته آحاد. إذن هذا معنى عبارة أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد. مثلا الله عز وجل من حيث أنه متكلم لم يزل ربنا عز وجل متكلما، إلا أن آحاد كلامه مثلا كلامه لموسى عليه السلام كلامه لموسى ومن آحاد كلامه ولما جاء ولما، هذه لما مشعرة بالحينية الوقت، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن كلمه لما جاء، إذن وقبل أن يجي كلام الله عز وجل لموسى لم يكن إلا بعد أن كان موسى وكان تكريم الله عز وجل. إذن هذه الآحاد المتعلقة بالمشيئة يفعلها متى شاء. إذن هذا مثال في الكلام، وكذلك أيضا سائر الصفات الفعلية هكذا. إذن وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم. وسمعت بعض إخواني يقول هذا ما قاله السلف إلا في الكلام، عجيب، بلغني عن بعضهم على كل حال يقول أن هذا ما قاله السلف إلا في الكلام وحده فقط، لا قالوا في جميع الصفات الفعلية أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية، هذه كلها صفات فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع من حيث يكون ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا، فهو متصف بالغضب بالكراهية بالمجيء بالإتيان، ولكن آحاد هذه الأفعال حادثة. الله عز وجل غضب على اليهود، غضب على اليهود، فغضبه على اليهود آحاد. نعم. قال والكراهية متعلقة بخلقه كالخلق والرزق، هكذا صحيح ربما بعضكم عنده الرزق، الرزق مصدر من رزق يرزق رزقا، كقال يقول قولا، وصام يصوم صوما، وضرب يضرب ضربا. وأما الرزق فهو إما اسم مصدر وإما نفس المرزوق، فتقول مثلا لطعام بين يديك هذا رزق، وإن شئت قلت هذا رزق بمعنى المصدر. والإحياء والإماتة وأنواع التدبير، الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، هذه أصول مهمة جدا، إثبات تصرف الرب، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. صفات الكمال التي اتصف بها الله عز وجل يجب إثباتها له، وإثبات تفرده سبحانه وتعالى بها. مهما أثبتنا للمخلوق ما أثبتناه، فالمخلوق من صفة القدر الذي يصلح له، فإذا قلنا عن مخلوق ما أنه كريم وأنه قوي نقول لا بأس ولا إشكال، أو أنه وقل عزيز، أو نقول عنه أنه رحيم، أو نقول عنه أنه رفيق، كل هذا ونحن إنما نصف المخلوق على قدره. وإذا قلنا عن الله عز وجل قوي عزيز رفيق رحيم، فهي صفات الرب تبارك وتعالى الذي لا حدود لصفاته تبارك وتعالى، إليه المنتهى. هذا لابد أن يستقر في أذهاننا، لأن كثير من الناس ما عندهم هذا، ولذلك متى ما سمعوا صفة من صفات الله عز وجل تراهم كأنهم يخافون من التشبيه، ويظنون أنهم بمجرد التلفظ قد يقعون في التشبيه، فتراهم يحاذرون، وأدركنا كذلك نحن شيئا منه. صار الواحد تجد في كلامنا ربما أو في كلام حتى أهل العلم يخافون، مثلا قال من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، كل هذا لما حصل ما حصل صاروا نعم ينبهون هذه التنبيهات، ولعله أن يكون شخص ممن ممكن يفهم هذا الفهم الذي يحذر. إذن قال وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل. بلا تأويل ولا تعطيل. عيسى، ما معنى التأويل؟ عيسى، ما معنى التأويل؟ إذا كان معنا غائب، ما معنى التأويل محمد عابد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح.
نعم، إذن التأويل مصدر من أول الكلام. أول الكلام إذا أبقينا على معناه اللغوي لا إشكال، أول الكلام بمعنى فسره وشرحه وبين معناه ووضحه، لكن تلاعب بهذه الكلمة أهل الكلام وصار التأويل عندهم يعني إخراج الكلام عن ظاهره الراجح. عن ظاهره الذي تدل عليه.
نعم شيخنا، مراد المصنف هنا بالتأويل التأويل الذي يسميه أهل السنة تحريفا، وهو صرف الكلام عن إلى معنى مرجوح لقرينة يدعيها هذا المؤول.
أحسنت، نعم، وإن كان قد أجاب عنها عيسى نعم قبلك. إذن هذا هو التأويل، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح، صرفه عن ظاهر الراجح معناها تبديل دلالته وتغييرها وتحريفها، سيما في هذه النصوص صفات ليكون المؤمن على حذر. إذن التأويل، وهم ربما التأويل يمجلونه ويعتبرونه كأنه مخرجا لجأوا إليه، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى تأويل مرجوح. ما سبب ذلك؟ قال قرينة يراها كأنها هي التي تدعو إلى هذا التأويل، يسمونه التأويل. قال بلا تأويل ولا تعطيل. ولا تعطيل، بلا تأويل ولا تعطيل كذلك. عبد القادر مادن، ما المقصود بالتعطيل؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التعطيل لغة شيخنا هو الإخلاء، ومعناه هنا هو نفي الصفات عن الله عز وجل.
نعم، إذن التعطيل لغة اللغة العربية، إذن معناه الإخلاء. ودائما هنا نريد أن ننبه كذلك، عندما نقول إخلاء مباشرة نذكر ما يدل على هذا المعنى اللغوي، قد يكون ذلك حتى في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل وبير معطلة، يعني تركها أهلها. وقال الله عز وجل وإذا العشار عطلت، بما لم تعد تستعمل عشاط جميع عشراء الناقة. ومنه كذلك قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذن إذا قلنا هكذا هذا صحيح استعمال لغوي، هكذا نستدل على المعنى اللغوي للكلمات. وأما أن نلجأ للقواميس فإذا استعملناها هنا في مثل هذه المواضع فلنكن على حذر، قلنا لأن أصحاب القواميس كلهم أهل مذاهب عقدية. نعم. ولا تعطيل بلا وبلا تشبيه وتمثيل، وبلا تشبيه وتمثيل. نعم. ما هو التمثيل؟ ما هو التمثيل محمد أبو لقمان؟
نعم، التمثيل هو إلحاق مثلا صورة بصورة لمساواتها في جميع أطرافها، وهو أكثر يعني دلالة من التشبيه، حيث أن التشبيه لا يستلزم أن تكون أن يكون المساواة من جميع الأطراف، بينما التمثيل يستلزم أن يكون المساواة في جميع أطرافه.
نعم. إذن هذا هو الذي يسمى التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل. نعم. أحمد قديمية، لو توضح لنا التمثيل بأدق من هذا. أحمد، أحمد قديمية، غايب. عبد الله قروي، عبد الله قروي، وكذا موسى السوقي، موسى موسى.
نعم شيخنا،
تفضل.
تمثيل يعني حقيقته هو التشبيه من جميع الوجوه. كان يقول يد الله مثلا كأيدينا ونحو ذلك. من
إذن هو كما قلت التشبيه من جميع، وهذا اسم التمثيل، وهذا نقول أنه لا يقع في حق الله تبارك وتعالى. التمثيل لا يكون تمثيلا إلا إذا مثلت الله عز وجل بالمخلوق في خصائص الله، في خصائص الله أي فيما يختص به رب العالمين تبارك وتعالى. كأن تقول مثلا أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود والعبد واجب الوجود، العبد ليس واجب الوجود، ممكن الوجود. أو نقول الله عز وجل استوى على العرش والمخلوق كذلك استوى على عرش الله، على عرش الله ليس على عرشه، المخلوق أيضا له عرش ويستوي على عرشه. فإذا أمكن هذا نقول هذا تمثيل. أو نقول أن المخلوق حي لا يموت، وأنه باق، وأنه أزلي، هذا هو التمثيل. أو نقول مثلا أن المخلوق يخلق كما يخلق الله، أو نقول أن المخلوق يقول شيء كن فيكون، هذا هو تمثيل في هذه الصفات التي ذكرناها. وأما أن نقول أن المخلوق غني والله غني، الله عز وجل يجيء والله والمخلوق يجيء، هذا ليس تشبيه. الله يجيء مجيئه، والمخلوق يأتي إتيانه ومجيئه، وكل صفته تليق به. فالله عز وجل سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، صفاته ليست كصفاتنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا. ويعني نخرج من هذا الموضوع. نعم، إذن هنا تتوقف، وليكون ما بعده للموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعض أسئلة تتعلق بدرسنا السابق. ثبت في رؤية الله تعالى آيات عديدة، أذكر منها ما تستحضره، وحدد نوع الإضافة في السؤال. ثبت في رؤية الله آيات عديدة، أذكر منها ما تستحضره، وحدد نوع الإضافة في السؤال. بن علي بن ضياف،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثبتت الرؤية بآيات كثيرة، ومنها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فهنا النظر أضيف إلى، فمعنى فيكون معناه الإبصار،
أو قل أضيف إلى الوجه.
نعم،
وعدي بإلى.
نعم، عدي الوجه بإلى.
ليس عدي الوجه،
النظر.
نعم نعم،
عدي النظر بإلى، فيكون معناه الإبصار. تقول نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد.
نعم.
ومنها قوله تعالى
لا بمعنى تك... ما دام تعرضت لهذا وهو ليس مطلوبا في السؤال، إذن ما دام قلت هذا، إذن النظر الذي بمعنى الذي له معنى آخر، كيف حاله بالنسبة للتعدية واللزوم؟ واصل مضياف.
نعم، متعدي بسي
هذا النظر بمعنى آخر وقد ذكرته أنت، النظر المتعدي بفي نعم موجود ولكنه يصير له معنى يعني ثالث. إذن المتعدي أو غير المتعدي، المتعدي بنفسه ما معناه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا متعدي بنفسه. تفضل ابن علي.
الشيخ بمعنى الانتظار.
إذن إذا كان متعدي بنفسه فهو بمعنى الانتظار، وإذا كان متعدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض،
التفكر شيء.
إذن بمعنى التفكر. وأما الذي نحن بصدده الآن
بالنظر، بالنظر شيء
بمعنى الإبصار، نعم، وهو المضاف إلى الوجه والمتعدي بالحرف إلى. أفلا ينظرون إلى لبلي، إلى لبلي، نعم. نعم.
ومنه قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة.
نعم.
فقد فسر هنا الزيادة عند الله فسر بي أن الرؤية رؤية وجه الله عز وجل.
نعم. هذا الذي عندك.
نعم.
واصل بقية السؤال. وحدد نوع الإضافة في السؤال.
الشيخ هنا إضافة الصفة إلى الموصوف.
أين هي الصفة وأين هو الموصوف؟
الرؤية الصفة، والله عز وجل هو الموصوف.
ما معنى الرؤية صفة؟
موصوف بها الله عز وجل.
ماذا؟
موصوف بها الله عز وجل،
يعني الله موصوف بالرؤية. تقصد الله موصوف بالرؤية؟
نعم.
هذا شيء معلوم أن الله لم ينكره أحد من الفرق، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. خالد قصي أكمل ما تبقى عليه من الآيات وأجب عما لم يجيب عليه من السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، من أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتعدى النظر بإلى فيفيد الإبصار هنا في هذه الآية. وقال كذلك عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجب الكفار عن ربهم عقوبة لهم، ويفيد ذلك أن المؤمنين يرون الله عز وجل.
إذن يفيده بمفهوم المخالفة،
بمفهوم المخالفة كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
وكذلك يعني ذكر الزيادة في الآيتين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فسر كذلك ب يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأما بالنسبة للإضافة فهي من إضافة المصدر إلى مفعوله إلى مفعوله، فإن يقال رؤية الله فالله عز وجل هو المرئي.
أحسنت، نعم. إذن إضافة المصدر إلى مفعوله أي أن المرئي هو الله عز وجل. إذن وإذا أردنا أن نقول هذه صفة من صفات الله عز وجل فنقول كونه مرئيا ليس الرؤية، رؤية واقعة منا بالنسبة ليوم القيامة. فكون الله تبارك وتعالى مرئيا هذا هو الذي هو من صفات الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني: تفرد الأشاعرة بقول متهافت في الرؤية، أعرضه. تفرد، المقصود تفرد عن جميع الطوائف بقول متهافت، أعرضه. سليمان مشري، سليمان
تخ. نعم، تفرد الأشاعرة بأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل جهات، وبعضهم قال أنه يرى يعني بالبصيرة يعني بقلب الله أعلم.
هذا سليمان مشري
الشيخ، يعني أنا ما حسن حاضر، الهاتف فيه خلل.
إيه نعم. إذن معليش أعيد الجواب، أنا اشتغلت في الحق في التأمل في صوتك ورأيت كذلك لاقطك ما زال مغلوق وأنت تتكلم، فقلت كيف هذا؟ معليش أعيد الجواب حاج سليمان.
نعم، قلت أن الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل جهات، وكذلك بعضهم يقول أنه يعني يرى بالبصيرة يعني بالقلب، وبعضهم يقول يعني يرى لا من جهة، يعني فتضاربت يعني تفسيرهم في الأمر.
إذن القول المعتمد والمشهور عنهم أنهم يقولون أنه يرى، يرى لا من جهة، لا من جهة، هذا هو عين التهافت. ولذلك قام عليهم المعتزلة فقالوا كيف أنتم معنا كنتم تنفون الجهة، ثم أنتم الآن تثبتون الجهة عندما أثبتتم الرؤية؟ فكان إذن هذا هو جوابهم، قال لهم يرى لا من جهة، معناها كأنهم لا يزالون على نفي الجهة حتى جهة العلو ينفونها، ولكن يثبتون الرؤية. فهذا قول متهافت حتى عند أهل العقول. السؤال الثالث: أذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه. أذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه. أبو عاصم أكرم صدوق،
نعم. قال: أذكر ما تهافت به المعتزلة في نفي الرؤية.
لا، ما تمسك به المعتزلة.
أذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية. ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية هو أنها جعلوها أنهم جعلوها في مقابل الجهة، أي لإثبات الرؤية لابد من إثبات الجهة. قال فلابد من المرء أن يكون في جهة الرأي. قال وهذه مستحيلة، والرؤية والجهة شرط في الرؤية، فما دامت الجهة مستحيلة فالرؤية مستحيلة.
نعم أحسنت واصل.
نعم الشيخ ما كمل السؤال، ما كتبتوش كامل.
اذكر ما تمسك به المعتزلة في نفي الرؤية وأجب عنه.
نعم كقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واحتجوا أيضا بالنقل، واحتجوا بالنقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واحتجوا بقوله تعالى أيضا في النقل فإنك لن تراني فانظر إلى الجبل إذ استقر مكانه.
نعم
نعم. ثم تفنيد هذه الشبهات بقول الله عز وجل أو الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالرؤية، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال فالرؤية ثابتة بالنص.
نعم يحيى توري، يحيى توري من بامكو، أتمم ما بقي عليه من جواب. يحيى
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، هذا الدرس لم أحضر أول درس سمعته.
نعم إذن أكرم
نعم.
لم يتمم الجواب، بقيت عليه بعض جوانب منه. علي سواس
بارك الله فيكم.
أهيك.
استدل المعتزلة كذلك بالنقل قوله منه قوله تعالى اترك الأبصار ويترك الأبصار، فقالوا ما دام نفى الله عز وجل الإدراك فهو يستلزم نفي الرؤية، وليس كذلك، وإنما المراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن الله عز وجل لا يحاط علما كذلك لا يحاط رؤية، وهذه رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. الله أعلم.
سنت نذل. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به رؤية المقصود، فإذا كانت لا تحيط به رؤية فمعنى ذلك أنها ترى، وإنما المنتفي هو الإحاطة، لا تدركه ليس لا تراه، لا توجد. وأما لن تراه فلن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. أتمم من جواب بناء على هذا. أحسن أبو الزو.
نعم شيخنا.
نعم أتمم.
نعم. وما في قولهم لن تراني يعني على نفي الرؤية في الآخرة يسلم به لأمور، قلنا لوقوع هذا السؤال موسى عليه السلام ولا يمكن يقع منه مستحيل، وكذلك على أن قولهم
ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة مهمة ولكنك لم تشرحها، لكن ذلك مستحيل ما معناه؟
أن موسى عليه السلام لا يسأل الله سبحانه وتعالى ما هو مستحيل عقل هو، وهو الرؤية، لما سأله يتجلى له فهذا دليل على أنه من ممكن.
أحسنت. إذن موسى عليه السلام كليم الله تبارك وتعالى يعلم. إذا كان هذا السؤال أصلا ليس ممكنا غير معقول فإنه لن يسأله، وربنا تبارك وتعالى لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح نفس السؤال. إذا كان السؤال سؤال نفسه منكر فإن الله تبارك وتعالى لا يقره عليه. نوح عليه السلام قال وسأل الله تبارك وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن الله عز وجل أنكر على نوح نفس السؤال وهو طلب نجاة ابنه. أما موسى عليه السلام فقد سأل الله تبارك وتعالى سؤالا، والله تبارك ولم يقل له لا تسألني هذا ليس لك أو ليس هو كذا، لا ما قال هذا، ولكن قال لن تراني. بل وبعد ذلك علق تبارك وتعالى رؤيته بممكن، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، فإن هذا هو التعليق، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهل استقرار الجبل أمر مستحيل؟ ليس مستحيل. إذن دل ذلك على أن الرؤية نقول هكذا في التعبير أمر جائز عقلا غير واقع شرعا. انتبهوا، وهذه عبارة دقيقة ومهمة ومستعملة وهي الجواب. أن الرؤية أمر ممكن عقلا ليس مستحيل من المستحيلات، ولكنه غير واقع شرعا. يعني في الدنيا بدليل أن الله تبارك وتعالى إذن فلن هنا ليست للتأبيد، ونستدل كذلك على أنها ليست للتأبيد نعم بأدلة عبد الملك عزة.
شيخان.
نعم تفضل.
أحسن لك السؤال غير واضح.
أحسن
لك السؤال غير واضح.
أنا توقفت عند جملة أردتك أن تكملها، أن لن التي في قوله عز وجل لن تراني تمسكوا بها وقالوا هم أي المعتزلة أنها للتأبيد، وإن كان في حق هذا قول للزمخشري أنها للتأبيد يعني من أدلته لمذهبهم. فنحن نرد على هذا الادعاء بماذا؟
نعم نرد عليه بقوله تعالى لن يتمنوه أبدا، وبعد ذلك هم تمنوا الموت، قال ونادوا يا مالك ليأخذ علينا.
ولن يتمنوه
أيضا في نفس هذا السياق ورد ذكر أبدا، فلو كانت لن تفيد التأبيد لما جاء بعدها لفظ أبدا الذي تفيد التأبيد،
إذن يكون حشوا.
نعم. وكذلك في قوله تعالى لنكلم اليوم إنسية، فهنا ليست أيضا للتأبيد. وأما قوله تعالى
يعني لو كانت للتأبيد لكان وقوع اليوم في حيزها تناقضا ومعارضا، لن أكلم اليوم إذا كانت للتأبيد فسوف يكون اليوم في حيزها كأنه ناقض لنفيها. واضح ولا لا؟
نعم. أما ما استدلوا به في مثل قوله تعالى لن يخلق ذبابا، فهنا يفيد التأبيد لكنه بأمر خارجي ليس بلن نفسه.
أحسنت. نعم. إذن ما زال بقي عليك كذلك نعم.
الأمر الخارجي في هذه الآية هو أنه لا يستحيل يعني أن يكون هناك خالق دون الله عز وجل.
إذن قال عز ولن يتمنوه أبدا أي الموت. قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا الموت يوم القيامة، فإذا كان مؤبدا فكيف يتمنوه يوم القيامة؟ إذن لندخل مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده، وهو قوله أي قول الشارح، وهو لا يزال يتكلم على الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة يكرم بها أهل الجنة. نعم هناك رؤية ثابتة في عرصات القيامة، في عرصات القيامة للمؤمنين، وقيل يدخل في ذلك المنافقون أيضا يرونه، ولكنها ليست رؤية هي نعيم، بل يرونه رؤية من هو يتوعدهم، من يريد أن يتفرغ لهم تبارك وتعالى لعقابهم، وهم يرونه رؤية ربما مخيفة لهم. وأما الرؤية التي يتكلم عليها أهل العلم فهي رؤية الجنة التي هي كرامة نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمناها، نسأله عز وجل أن يكرمنا بكرامته يوم نلقاه في الجنة. هذه الرؤية التي يقع الكلام عليها رؤية الله عز وجل في الجنة. قلت لا يزال الكلام عليها من عند قوله، وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه. هذه الآية نفسها هي دليل الرؤية، وهذه فائدة أو قاعدة يذكرها ابن تيمية وغيره كذلك، بل وفيها كتاب لا يحضرني الآن عنوانه، أنه ما من آية أو حديث يستدل به مبطل أو مبتدع إلا ويمكنك أن تأخذ من نفس الدليل الرد عليه، نفس الدليل تأخذ منه الرد عليه، ولكن هذا لا يستطيعه كل أحد. إذن قال هنا لن تراني لا يصلح دليلا، مقصود لا يصلح دليلا نفي الرؤية، بل الآية تدل على الرؤية، هذه الآية التي هي لن تراني تدل على الرؤية لا تدل على نفيها، من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى، موسى سأله وسألها هنا بمعنى نجيب، بمعنى سألها بمعنى
نعم استخد بمعنى طلبها.
أحسنت، إذن سألها هنا بمعنى طلبها، سألها بمعنى طلبها. إذن قال وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، يعني إذا كانت مستحيلة فلن يطلبها، لن يطلبها، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، علق الرؤية على استقرار الجبل. عبد الفتاح عدالي، ما هي أداة التعليق التي يقصدها هنا؟ عبد الفتاح حاضر،
سلام،
تفضل. السلام.
قوله تعالى إن استقر مكانه فسوف تراني.
نعم. ما هي أداة التعليق؟
إن استقر.
إن نعم. إذا فأداة التعليق هي إن، وما معنى التعليق هنا؟ علق شيء بشيء. فإن استقر مكانه، إن وهي الشرطية المفيدة للتعليق، أن الجواب واقع لأجل وقوع السؤال، فعلق وقوع الجواب على وقوع الشرط، على وقوع الشرط. فإن استقر مكانه، استقر مكانه هذا هو الشرط، فسوف تراني هذا هو الجواب. إذن تعليق الرؤية الله عز وجل باستقرار الجبل، هذا المقصود بالتعليق. قال وهو ممكن، يعني حال تجلي الله عز وجل الجبل يستقر الجبل، هذا أمر ماذا فيه من المستحيلات؟ ليس مستحيل، أمر ممكن. نعم، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. المعلق على الممكن هنا ما هو؟ هو رؤية الله عز وجل علقت على استقرار الجبل عند تجلي الله عز وجل له، واستقرار الجبل عند تجلي الله عز وجل أمر ممكن، إذن كذلك الرؤية ممكنة. واضح مراد؟ مراد 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 مصطفى دقو مصطفى أبو لقمان محمد نعم. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل، أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. إذن عباده تبارك وتعالى مكرمون، أكرم من الجبل، فكيف يتجلى الله عز وجل للجبل ولا يتجلى لأصفيائه لأولي العزم من الرسل؟ كليم الله موسى عليه السلام الذي قال له إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس. إذن اصطفاؤه على الجمادات بالتجلي لا شك أنه أمر لا يمتنع وممكن. قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار. إذن هذا كذلك توقعوه في القواميس والمعاجم، كثير منا من لا يزال يغفل يظن بأن القواميس انتهى مادة حاسمة، وأن قواميس أيضا عندهم مذاهب، كل صاحب قاموس إلا وعنده مذهب، صاحب القاموس المحيط عنده مذهبه، حتى مفردات القرآن للراغب الأصبهاني له مذهبه العقدي، وكذلك أيضا لسان العرب لابن منظور له مذهبه. فهؤلاء ناقلون، وربما يكون في نقلهم ما يؤيد مذهبهم. لذلك في هذه المسائل إذا قلنا مثلا في أمر ما من المسائل التي قد يكون فيها الخلاف لابد الواحد ينتبه. شيء مباشرة يمشي للقاموس يقول قال صاحب القاموس كأنه خلاص انتهى، كان صاحب القاموس واحد من العرب القدامى. هنا في الحق أنبه، لماذا؟ لأنه كثير ما يقع من أخطاء الناس هذا، يرجعون إلى القواميس يظنون أن أصحاب القواميس يعني ينقلون، وفي نقلهم سيما في هذه الأمور التي هكذا حالها. ومن أراد منكم أن يجرب ينظر كلمة استوى ماذا يجد فيها من كلامهم وغيرها من الألفاظ. فعندما نقول لغة، لغة الأصل المقصود أن تذكر شيئا من أشعار العرب وعصور الاحتجاج تأتي بكلامهم، هذا هو إذا قلنا لغة. ولكن الآن صاروا ربما يكتفون فقط بالنقل عن القواميس باعتبار أنهم أعرفوا الناس باللغة، وربما وجدوا عندهم شيئا من يعني الاستدلالات بالأشعار ونحوها. إذن قال: وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن واضح لنا الاستدلال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. القاضي اللوط كيف الاستدلال هنا من خلال الآيتين؟ كيف يتم له الاستدلال؟
نعم، في الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا، نفى عنهم تمني الموت. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيتمنونه عند ملاقاة العذاب ومقاساته، يتمنون الموت. فهذا لا يدل على أن لن في الآية الأولى للتأبيد.
أحسنت. إذن فهكذا يتم الاستدلال بالآيتين. إذن هم في الدنيا كما قال الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل بعد هذا: ولن يتمنوه أي الموت أبدا، مع كونها قالها بعد أبدا. وربما هنا كذلك نقول أبدا هناك أنه لتأكيدها، مع أننا كنا نستدل سابقا يعني نقول أنها فيها تنافي، ذكر أبدا بعد لن تكون أبدا لغو، ولكن نقول هنا مثلا لتأكيدها: ها هم يوم القيامة تمنوا الموت. إذن أين هو التأبيد الذي في لن كما زعمتم؟ ونادوا يا مالك وهو من خزنة النار ليقضي، واللام هنا، واللام هنا نبيل بوزيد، هذه اللام ما هي لام ماذا؟ نبيل بوزيد. السلام. السلام.
هذه لام الأمر يعني طلب،
وهنا نقول لام
الأمر،
نقول كذلك هنا لام الأمر. ها إذن نقول هنا لام الدعاء، هذه اللام نسميها هنا لام الدعاء، لأنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. إن هذه اللام نعم في غير هذه الموضع تسمى لام الأمر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه اللام في هذه المواضع صح لام أمر، رب العالمين يأمر عباده. ولكن عندما تكون من العبد إلى الله عز وجل تسمى عند ذاك لام الدعاء، ليقضي علينا ربك. إذن فهم هنا الآن يسألون الله تبارك وتعالى أن يقضي. والقضاء عليهم هنا مقصود به الموت، القضاء هنا عليهم يعني كأنهم يتمنون الموت عندما رأوا من العذاب ما رأوا. قال نعم، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، هذا هو إذن يصير المعنى في الآية، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، بمعنى أن رؤيتي في الدنيا وأنت على هذا الذي أنت عليه من التركيب لا تقدر على رؤية الرب عز وجل. يعني بمعنى أجسامنا في الدنيا ركبت على هيئة لا تقدر على رؤية الرب تبارك وتعالى، ويوم القيامة تكون على هيئة تستطيع ويقدرها الله عز وجل على ذلك. لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى. هكذا إذا يكون لو كانت كما زعموا أن الرؤية في نفسها غير ممكنة، يقول لا أرى، لا أرى أدل على هذا، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. وأما لن عندما سلطت على فعل، الفعل أي فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا يكون محدود بزمان معين. نعم. قال بعد ذلك محمد خليل هراس: مباحث عامة حول آيات الصفات. إذن انتبهوا، هنا وصلنا إلى موضع متميز من هذا الكتاب، مؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الكتاب كتاب الواسطية. طريقته فيه أنه بدأ ذكر صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، وذكر منها ما له دليل من القرآن الكريم. في كل ما مضى الاستدلال كما كنتم تتابعون وتسمعون كان بالآيات من القرآن الكريم، ثم هو ينتقل بعد هذا إلى الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بالسنة على ما ثبت لله عز وجل من الآيات والأسماء. فالذي تقدمه هي آيات الصفات، والذي سوف يأتي هي أحاديث الصفات. والإنسان إذا تم له الاستدلال بهذين على أمر ما كائن ما كان سواء كان الصفات وغير الصفات فقد تم له الاستدلال، ومن استدل عليه بهذه فقد قامت عليه الحجة، ومن سمعها وأعرض عنها فهو معرض ومتبع للهوى. قال: مباحث عامة حول آيات الصفات. قال الشيخ الراس: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا، قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. أصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى. لا يجوز لمن ثبت عنده اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته بآية أو بحديث، ما عندنا سوى هذا. الآيات والأسماء، الأسماء والصفات لا تثبت بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالقياس. قال الأصل الأول اتفق السلف، ويقصد اتفق هنا بمعنى أجمعوا على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء. فإذا قالنا قائل ما معنى اتفق السلف ونحن نقول الأشاعرة والماتريدية والخوارج والرافضة وكذا وكذا، هؤلاء ليسوا سلف. السلف تقال للصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم الذين يقال لهم السلف. إذن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون ولا شك، التابعون كذلك، أتباع التابعين نشأت فيهم الفرق ولكن الخلاف استقر الاتفاق قبلها قبل أتباع التابعين. قال شيخنا رحمه الله ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق. قال إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الكتاب. الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف، الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل أو مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، بصفات الله تبارك وتعالى. وعندما نقول الصفات هو كل اسم من اسماء يدل على صفة من صفاته، أو كما قال شيخنا اسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، هذا كله نؤمن به، مثل يعلم، يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، لا تنفك بمعنى لا تنفصل، دائما متصفة بها في كل الأحوال، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. وذلك كصفات الحياة، الحياة الله عز وجل ليس كصفة مثلا النزول، النزول نقول الآن الله عز وجل ليس نازل، الآن نحن في الضحى وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن الحياة دائما حياة، حي الآن وغدا وبعد غدا وفيما سبق وإلى آخر ذلك، فهي صفة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. والعلم والقدرة، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. إذن هذه بعض الصفات الذاتية. إذن قلنا معنى الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن رب العالمين، لا تنفصل، لا يزال الله عز وجل يعني متصفا بها. في مقابل ماذا؟ مقابل الصفات الفعلية. كان الصفات الذاتية هذا هو معناها، وهناك ما يسمى بالصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية قال تتعلق بها مشيئته وقدرته، وقدرته كل وقت وآن، يعني متى شاء فعل منها ما فعل، وتحدث بمشيئته وقدرته. أحد تلك الصفات من الأفعال، وربما المثال سوف نوضح به المراد هنا. إذن الصفات الفعلية قلنا دائما متعلقة ب، متعلقة ب بالمشيئة، إذن متعلقة بالمشيئة. وقدرته متعلقة بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، إذن إذا شاء أن يفعلها شاء. فهذه من هذه الجهة هي تشبه الصفة الذاتية، لكن من جهة حدوث أفرادها، حدوث أفرادها، فهو تبارك وتعالى يفعل منها ما تشاء في أي وقت شاء كيف شاء إلى آخر ذلك. إذن قال وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد، آحاد طار ساحي، ماذا تعرب آحاد؟ طار ساحي ماذا تعرب آحاد؟ غائب عبد القادر. طال سهل عبد القادر علان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم تفضل، تفضل طال.
فاعل
احد، اذا احد فاعل، فاعل ما هو الرافع لها؟
تحدث،
تحدث، إذا تحدث بمشيئته وقدرته آحاد. إذا هذا معنى عبارة أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد. مثلا الله عز وجل من حيث أنه متكلم لم يزل ربنا عز وجل متكلما، إلا أن آحاد كلامه، مثلا كلامه لموسى عليه السلام، كلامه لموسى ومن آحاد كلامه، ومن آحاد كلامه. ولما جاء، ولما، هذه لما مشعرة بالحينية الوقت، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن كلمه لما جاء، إذن وقبل أن يجي كلام الله عز وجل لموسى لم يكن إلا بعد أن كان موسى وكان تكريم الله عز وجل. إذن هذه الآحاد المتعلقة بالمشيئة يفعلها ما تشاء. إذن هذا مثال في الكلام، وكذلك أيضا سائر الصفات الفعلية هكذا. إذن وتحدث بمشيئة وقدرة آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم. وسمعت بعض إخواني يقول هذا ما قاله السلف إلا في الكلام، عجيب، بلغني عن بعضهم على كل حال، يقول أن هذا ما قاله السلف إلا في الكلام وحده فقط، لا، قالوا في جميع الصفات الفعلية أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية، هذه كلها صفات فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع من حيث يكون ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا، فهو متصف بالغضب بالكراهية بالمجيء بالإتيان، ولكن آحاد هذه الأفعال حادثة. الله عز وجل غضب على اليهود، غضب على اليهود، فغضبه على اليهود آحاد. نعم، قال والكراهية المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق، هكذا صححوا ربما بعضكم عنده الرزق، الرزق مصدر من رزق يرزق رزقا، كقال يقول قولا وصام يصوم صوما، وضرب يضرب ضربا. وأما الرزق فهو إما اسم مصدر وإما نفس المرزوق، فتقول مثلا لطعام بين يديك هذا رزق، وإن شئت قلت هذا رزق بمعنى المصدر. والإحياء والإماتة وأنواع التدبير، الأصل الثالث إثبات تفرج الرب جل شأنه بكل صفة كمال، هذه أصول مهمة جدا، إثبات تفرج الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. صفات الكمال التي اتصف بها الله عز وجل يجب إثباتها له، وإثبات تفرده سبحانه وتعالى بها. مهما أثبتنا للمخلوق ما أثبتناه، فالمخلوق من صفة القدر الذي يصلح له، فإذا قلنا عن مخلوق ما أنه كريم وأنه قوي نقول لا بأس ولا إشكال، أو أنه وقل عزيز، أو نقول عنه أنه رحيم، أو نقول عنه أنه رفيق، كل هذا ونحن إنما نصف المخلوق على قدره. وإذا قلنا عن الله عز وجل قوي عزيز رفيق رحيم، فهي صفات الرب تبارك وتعالى الذي لا حدود لصفاته تبارك وتعالى، إليه المنتهى. هذا لابد أن يستقر في أذهاننا، لأن كثير من الناس ما عندهم هذا، ولذلك متى ما سمعوا صفة من صفات الله عز وجل تراهم كأنهم يخافون من التشبيه، ويظنون أنهم بمجرد التلفظ قد يقعون في التشبيه، فتراهم يحاذرون، وأدركنا كذلك نحن شيئا منه، صار الواحد تجد في كلامنا ربما أو في كلام حتى أهل العلم، يخافون مثلا قال من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، كل هذا لما حصل ما حصل صاروا نعم ينبهون هذه التنبيهات، ولعله أن يكون شخص ممن ممكن يفهم هذا الفهم الذي يحذر. إذن قال: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل. بلا تأويل ولا تعطيل عيسى، ما معنى التأويل؟ عيسى ما معنى التأويل؟ إذا كان معنا غائب، ما معنى التأويل محمد عابد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح.
نعم، إذن التأويل مصدر من أول الكلام. أول الكلام إذا أبقينا على معناه اللغوي لا إشكال، أول الكلام بمعنى فسره وشرحه وبين معناه ووضحه، لكن تلاعب بهذه الكلمة أهل الكلام وصار التأويل عندهم يعني إخراج الكلام عن ظاهره الراجح، عن ظاهره الذي تدل عليه.
نعم شيخنا، مراد المصنف هنا بالتأويل التأويل الذي يسمي أهل السنة تحريفا، وهو صرف الكلام عن إلى معنى مرجوح لقرينة يدعيها هذا المؤول.
أحسنت، نعم، وإن كان قد أجاب عنها عيسى نعم قبلك. إذن هذا هو التأويل، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح، صرفه عن ظاهر الراجح معناه تبديل دلالته وتغييرها وتحريفها، سيما في هذه النصوص صفات ليكون المؤمن على حذر. إذن التأويل، وهم ربما التأويل يمجدونه ويعتبرونه كأنه مخرجا لجأوا إليه، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى تأويل مرجوح. ما سبب ذلك؟ قال قرينة يراها كأنها هي التي تدعو إلى هذا التأويل، يسمونه التأويل. قال: بلا تأويل ولا تعطيل. ولا تعطيل بلا تأويل ولا تعطيل كذلك. عبد القادر مادن، ما المقصود بالتعطيل؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التعطيل لغة شيخنا هو الإخلاء، وهو ومعناه هنا هو نفي الصفات عن الله عز وجل.
نعم. إذن التعطيل لغة، اللغة العربية،
لغة العربية.
إذن معناه الإخلاء. ودائما هنا نريد أن ننبه كذلك، عندما نقول إخلاء مباشرة نذكر ما يدل على هذا المعنى اللغوي، قد يكون ذلك حتى في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل وبئر معطلة، يعني تركها أهلها. وقال الله عز وجل وإذا العشار عطلت، بما لم تعد تستعمل. عشار جميع عشراء الناقة. ومنه كذلك قول الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذن إذا كنا هكذا هذا صحيح استعمال لغوي، هكذا نستدل على المعنى اللغوي للكلمات. وأما أن نلجأ للقواميس فإذا استعملناها هنا في مثل هذه المواضع فلنكن على حذر، قلنا لأن أصحاب القواميس كلهم أهل المذاهب العقدية. نعم. ولا تعطيل بلا وبلا تشبيه وتمثيل، وبلا تشبيه وتمثيل. نعم. ما هو التمثيل؟ ما هو التمثيل محمد أبو لقمان؟
نعم، التمثيل هو إلحاق مثلا صورة بصورة لمساواتها في جميع أطرافها، وهو أكثر يعني دلالة من التشبيه، حيث أن التشبيه لا يستلزم أن تكون أن يكون المساواة من جميع الأطراف، بينما التمثيل يستلزم أن يكون المساواة في جميع أطرافه.
نعم. إذن هذا هو الذي يسمى التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل. نعم. أحمد قدامية، لو توضح لنا التمثيل بأدق من هذا. أحمد، أحمد قدامية، غايب. عبد الله قروي، عبد الله قروي، وهي كذا موسى السوقي، موسى موسى.
نعم شيخنا،
تفضل.
تمثيل يعني حقيقته هو التشبيه من جميع الوجوه، كان يقول يد الله مثلا كأيدينا ونحو ذلك. من
إذن هو كما قلت التشبيه من جميع، وهذا اسم التمثيل، وهذا نقول أنه لا يقع في حق الله تبارك وتعالى. التمثيل لا يكون تمثيلا إلا إذا مثلت الله عز وجل بالمخلوق في خصائص الله، في خصائص الله أي فيما يختص به رب العالمين تبارك وتعالى. كأن تقول مثلا أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود والعبد واجب الوجود، العبد ليس واجب الوجود ممكن الوجود، أو نقول الله عز وجل استوى على العرش والمخلوق كذلك استوى على عرش الله، على عرش الله ليس على عرشه، المخلوق أيضا له عرش ويستوي على عرشه، فإذا أمكن هذا نقول هذا تمثيل. أو نقول أن المخلوق حي لا يموت، وأنه باق وأنه أزلي، هذا هو التمثيل. أو نقول مثلا أن المخلوق يخلق كما يخلق الله، أو نقول أن المخلوق يقول شيء كن فيكون، هذا هو تمثيل في هذه الصفات التي ذكرناها. وأما أن نقول أن المخلوق غني والله غني، الله عز وجل يجيء والله والمخلوق يجيء، هذا ليس تشبيه، الله يجيء مجيئه والمخلوق يأتي إتيانه ومجيئه، وكل صفته تليق به، فالله عز وجل سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، صفاته ليست كصفاتنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا. ويعني نخرج من هذا الموضوع. نعم، إذن هنا نتوقف، وليكون ما بعده للموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.